ثمرة عملي لله عليك أخي كل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم، معنا بعض أسئلة لحضراتكم وردت إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية. الأخ السائل أو الأخت السائلة تقول: هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول اللي هو المصحف الرقمي بغير وضوء؟ قراءة القرآن على غير وضوء جائزة عند جمهور الفقهاء، لأنه قد ورد الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وكل أحيانه صيغة عموم يدخل فيها أحيانا يكون بوضوء وأحيانا يكون بغير وضوء عليه صلوات الله وسلامه. لا، لكن الأفضل أن تكون قراءة القرآن بل وعموم ذكر الله عز وجل على طهارة. طيب، أفصل لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم يا أخ أيمن.
أيوة عليكم السلام وبركاته. ازيك فضيلة؟
السلام عليكم.
الله حضرتك، عندي أسئلة حضرتك. معلش يا فضيلة.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام. ألو
أخونا أيمن.
أيوة عندي أسئلة حضرتك يا فضيلة الشيخ.
اتفضل يا حبيبي.
أنا عايز أعرف بالنسبة للصلاة، في آية بتقول لك حاجة في المصحف حضرتك: لله المشرق والمغرب فأين
تولوا يعني فسمى وجه الله.
دي حاجة بالنسبة للقبلة حضرتك، دي ازاي انا اعرف ان هي شرق او غرب او شمال او جنوب؟
حاضر.
وثاني سؤال حضرتك عايز اعرف: هل فوائد البنوك حرام ولا حلال؟
فوائد البنوك؟
حاضر. وبس كده يا شيخ حضرتك. شكرا.
ماشي يا حبيبي، الله يكرمك. طيب، قلنا قراءة القرآن على غير وضوء جائزة عند جمهور الفقهاء، ولكن الأفضل أن تكون قراءة القرآن وعموم ذكر الله عز وجل على الطهارة، يعني على وضوء. إذن الكراهة هنا كراهة تنزيه، كما يسميها الفقهاء والأصوليون. طيب لماذا هي كراهة تنزيه وأنه يستحب أن تكون القراءة والذكر على طهارة؟ لما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه فلم يرد النبي عليه السلام حتى أتى حائطا لبني فلان من أهل المدينة فضرب بيده عليه صلوات الله وسلامه فتيمم ثم رد عليه السلام ثم قال عليه صلوات الله وسلامه إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر. فقول عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله على غير طهر يدل على استحباب ذكر الله مع الطهارة، وقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه يفيد أن الكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية، تقول الزوجة ما حكم الزوج الذي يبخل على زوجته ويفضل أخاه عليها؟ الأصل أن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد واجبة على الزوج اللي هو الأب، فنفقة الزوجة على زوجها واجبة ونفقة الأولاد على أبيهم واجبة، وهذه النفقة إذا أنفقها الزوج وكف بيته من الضرورات من المأكل والمشرب والملبس والسكن وما يحتاجه المريض من عناية طبية اللي هو الدواء اللازم، إذا كف الرجل بيته من هذه الضرورات وأصبح ينفق على زوجته نفقة المثل، يعني زيها زي بنات عمها، زيها زي أخواته، زيها زي زوجات إخوانه من الرجال، زي زوجات إخوانها من الرجال، فإنه بعد ذلك حر في ماله. إذا أعطى أخاه فلا بأس، وإذا أعطى أخته فلا بأس، أما أن يعطي أخاه فقط وأن يضر زوجته وأبنائه في النفقة فهذا لا شك خطأ، لأن الله عز وجل أمرنا أن نحكم بالعدل ومنع عنا الظلم عليه صلوات الله وسلم. طيب ناخد سؤال الأخت ياسمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أسأل حضرتك يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
احنا كنا في الحج السنة دي والسنة اللي فاتت دي، وبعدين رحت طواف الوداع لوحدي مع أمي. أمي كانت الرحلة بتاعتها خلاص المفروض هتمشي قبلنا، فأنا رحت طفت معاها الوداع، بس زوجي ما كانش معانا، يعني كان هو طف بعدنا. هل انا في اسم عليا ان انا طفت طواف الوداع لوحدي؟
طيب
سؤال كمان بعد اذنك.
لا
احنا حاطين وديعة في البنك، بنك اسلامي. لا. من خلال الوديعة دي جبنا عربية بس بنتكمل عليها باقي القسط. هل فوائد البنك الاسلامي دي فيها حرمانية؟
حاضر.
ثالث سؤال بعد اذنك يا شيخ لو سمحت. انا بحفظ القرآن، وفي الايام اللي انا ما بطليش فيها بضطر راجع عشان ما انساش. في اسمع عليا في الموضوع ده.
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. أعود فأقول إذا أنفق الزوج على أخيه أو على أخته بعد كفاية بيته خلاص لا بأس، كويس مفيش مشكلة، وهذا من بره وإحسانه بإخوانه وأخواته. أما إذا كانت نفقته على إخوانه وأخواته تضر بالنفقات الضرورية على زوجته وعلى أولاده فإن هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. إنما نقول له في هذه الحالة إذا وجبت عليك نفقة أخ صغير لا عائل له إلا أنت، أو على نفقة أخت صغيرة ليس لها عائل غيرك، فواسط أو توسط النفقة بين الطرفين، بين زوجتك وأولادك من ناحية، وبين أختك أو أخيك من ناحية أخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا أيمن بارك الله فيك كان يسأل الله تبارك وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول كيف مع هذه الآية نحدد اتجاه القبلة؟ اتجاه القبلة حدد، لأن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتحري القبلة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح صلاة إلا جهة البيت الحرام، والبيت الحرام ما بين المشرق والمغرب، البيت الحرام ما بين المشرق والمغرب. وقد ورد هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة عليه صلوات الله وسلامه، لا هو إلى الشرق فعلا ولا إلى الغرب فعلا، لكن الوسط ما بين المشرق والمغرب قبلة لأنها جهة البيت الحرام. وكما ذكرت استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. ونحن ولله الحمد الآن مساجدنا كثيرة جدا جدا وبينة فيها مواضع القبلة وجهة القبلة عن طريق العلامة أو المحراب الذي يبنى داخل المسجد. بيوتنا أيضا معروفة فيها جهة القبلة، بل هناك الآن سجادات وفرش للصلاة موجود عليها البصلة وهي الطريقة التي تعرف بها جهة القبلة، فلم يعد هناك شيء يخفى على المسلم حيثما أراد أن يصلي، سواء كان في الصحراء أو كان في الحضر أو كان في القرى أو كان في المسجد أو كان في البيت، على حد سواء والله أعلم. أخونا أيمن كان بيسأل عن فوائد البنوك. البنوك نوعين يا أخ أيمن، إن كانت البنوك إسلامية زي أختنا ياسمين ولا أم ياسمين على ما أذكر، ما كانت بتسأل عن وديعة في البنك الإسلامي وتسأل عن فوائد الوديعة التي يعني تستثمر في بنك إسلامي، يبقى احنا كده هنجاوب على سؤالين في وقت واحد، سؤال أخونا أيمن وسؤال أختنا ياسمين أو أم ياسمين. إن كان البنك إسلامي فإن الفوائد المتحصلة من الاستثمار في البنك الإسلامي حلال، أولا لأن البنك الإسلامي يختلف اختلاف جذري عن طريقة التعامل في البنك غير الإسلامي. البنك غير الإسلامي وانت بتضع فلوسك على الرخامة يعني أمام الصراف، الورقة التي تكتبها كمودع للأموال في البنك هذه الورقة بين فيها نسبة الفائدة سلفا يعني مقدما ومقطوعة، يقول لك أنا هدي لك 7% أو 7.2%، فهذه النسبة في البنك غير الإسلامي محددة سلفا مقدما، إنما في البنك الإسلامي ليست النسبة محددة إلا بعد انتهاء الدورة المحاسبية، الدورة المالية كل 3 شهور آخرهم، كل 4 شهور آخر، كل 4 شهور آخر، كل 6 شهور آخر، كل سنة، فشتان شتان ما بين المشرق وما بين المغرب. طيب ناخد الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع مع الأخ محمد. فشتان بين طريقة البنك الإسلامي اللي هو بيعطيك الفائدة مقدما، البنك غير الإسلامي اللي بيعطيك الفائدة مقدما 6% 7%، وبين البنك الإسلامي الذي يقول لك حسابي وحسابك على الله عز وجل، انت بتضع الفلوس عندي مستثمر وانا مضارب بهذا المال في أوجه الاستثمار، أنا نائب عنك، أنا البنك مضارب في أوجه الاستثمار، وكل 3 شهور أو كل 4 شهور بعمل الميزانية والمحاسبة، ونسبة الأرباح التي يمن الله عز وجل علينا ويرزقنا فيها يستخرج البنك لنفسه 15% كمضارب كعامل في المال كمستثمر للمال، وأعتقد في نسبة في الإدارة أيضا 5% ولا حاجة، والباقي 80% 75% من الأرباح يعاد تقسيمها على المودعين المساهمين كل على قدر رأس ماله. الطريقة دي، الطريقة الثانية دي اللي هي الحساب فيها بعد انتهاء المدة المحاسبية، هذه هي الطريقة الشرعية، طريقة المضاربة أو طريقة المرابحة. عشان كده بقول للأخت ياسمين الفوائد والعوائد اللي تاخدوها على الوديعة في البنك الإسلامي حلال، خديها لا غبار عليك أبدا. إنما أقول للأخ أيمن، إن كان البنك ربوي يحدد الفائدة سلفا مقدما، فإن هذه الفوائد ليست على الطريقة الشرعية، وبالتالي الواجب ألا ينتفع بها الإنسان خاصة نفسه، لألا يدخل على نفسه ولا على أولاده غبار الربا. طيب ماذا يفعل؟ يتركها للبنك؟ اوعى تتركها للبنك، لأن هذا دعم للبنك الربوي، وإحنا مش عايزين ندعمه، إحنا عايزين ندعم البنك الإسلامي. طب أمال أعمل فيها إيه؟ خذ هذه الفوائد وأنفقها في أوجه الخير ومصالح المسلمين، لا على سبيل الصدقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن على سبيل أنك تتخلص منها بوجه يصلح حال فقراء المسلمين أو مصالح المسلمين، لئلا تترك هذه الفوائد للبنك. والله أعلم، على الرغم من أننا نعلم أيها الأحبة الكرام أن هناك تحذير خطير في القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ونحن نعاني في هذه الآونة من أزمات طاحنة ومتوالية وابتلاءات شديدة جدا في الأقوات، حتى في البنزين، حتى في السولر، حتى في أنبوبة الغاز، وكل هذا بسبب من اثنين على الأقل. السبب الأول بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عامدين متعمدين مجاهرين. انتوا عايزين دستور إسلامي؟ احنا قوة مدنية مش عايزين دستور إسلامي، يعني مجاهرة علنية. انتوا عايزين تحاكم للشريعة الإسلامية؟ لا، احنا مش عايزين تحاكم للشريعة الإسلامية، احنا القوة المدنية مش عايزين تحاكم للشريعة الإسلامية. الهيئة التأسيسية انتوا سيطر عليها الإسلاميون اللي لهم الأغلبية التي انتخبهم الشعب، لا احنا مش عايزين الغلبة للإسلاميين، كأن الإسلاميين سيقودون إلى طريق الكفر البواح والعياذ بالله، وهم لا يريدون بالبلد إلا خيرا، لأنهم يريدوا انتشال البلد وانتشال الناس من وعكات المعاصي والآثام والمحادة والمحاربة لله تبارك وتعالى ولرسوله، وللبعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل وعد وتوعد في آية واحدة، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، يا أيها القوى المدنية، ومن أعرض عن ذكري، عشان تشوفوا مين اللي عايز بالبلد خير، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله عز وجل وعدنا في القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ومن الإيمان والتقوى، من صلب الإيمان والتقوى، أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل، وأن يكون وجه مصر إسلامي، الإسلام، مصر قلب الأمة النابض وعقل الأمة المفكر، لا نريد أن ينهار المجتمع ويذهب إلى الكارثية وإلى الجحيم. وراء هذه القوى المدنية التي تصف أنفسها أو نفسها بالقوى المدنية المحادة المعارضة لكتاب الله ولسنة رسول الله، المحاربة لشريعة الله عز وجل، يريد أن يصوروا للناس على أن الإسلاميين غرروا بهم وخدعوهم وضحكوا بهم، مصورين للناس أنه مجلس الشعب على سبيل المثال يقول للشيء كن فيكون، بينما هم في الحقيقة هم وأتباعهم من الذيول والفنون يثيرون العقبات كل ساعة أمام أي طريق من طرق الإصلاح، لا يعجبهم شيء، طول ما هو إسلامي مش عجبنا. وبالتالي نحن كشعب مدعو إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، وإلى أن يجبر هذه الأصوات على أن تسكت، لأنها أصوات والعياذ بالله تعالى يعني محادة لله عز وجل ولرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده فانتظرونا.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرات عملي. لله عليك أخي كل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الاضطراري. أقول وبالله التوفيق، الله عز وجل وعدنا في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وصلب الإيمان والتقوى أن نقيم شرع الله عز وجل. أعتقد السبب الثاني في خراب ما حولنا من دمار للمقدرات ومظاهرات فئوية واعتصامات فئوية ووقف عجلة الإنتاج وعدم البركة في الأموال والأرزاق، كل هذا بسبب إيه؟ بسبب المعاصي، على رأسها الربا. لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تأذنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. شوف، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب الحكاية ايه؟ طب العلاج ايه؟ فإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، معنا السلام عليكم يا أخونا الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، يبدو الاتصال انقطع. هرجع طبعا لسؤال الأخت ياسمين ولا أم ياسمين. كانت تقول: لله الحمد، كانت في الحج في العام الماضي ومعها الزوج الكريم ومعها الوالدة الكريمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تقول: أدت طواف الوداع مع الوالدة ولكن في غيبة الزوج، وهي تسأل: هل أداؤها لطواف الوداع في غيبة الزوج يصح ولا لا يصح؟ طبعا إن شاء الله أداؤك واجب، وهو واجب من واجبات الحج. طواف الوداع سواء وحدك أو مع والدتك أو مع الزوج، ففي كل الأحوال ما فعلتيه أجزأك وسقط عنك طواف الوداع وأديت ما عليك. وإن كان الأفضل دائما أن نقول أن المرأة يستحب لها أن تطوف إلا في وجود محرمها، لأنه حماية لها من شدة الزحام، وأن لا تسعى بين الصفا والمروة إلا في وجود محرمها، لأن وجود المحرم أمان وحماية لها بسبب شدة الزحام، خشية أن يعرض لها عارض أو يطرأ عليها طارئ، دوخة ولا إرهاق ولا تعب ولا سقوط على الأرض ولا شيء من هذا القبيل. لكن يا أخت ياسمين، طواف الوداع مجزئ وأنت أديت ما عليك، ولم يبق إلا أن تسأل الله عز وجل القبول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا سيدي. عليكم السلام.
تفضلي يا بنتي، تفضلي.
انا بس عايز اسالك بس يا سيدي الشيخ، بس كام سؤال كده عن جوزي يعني كده.
اخير مال
هو بنبقى قاعدين وكده، فبيتصرف بيبقى كويس وكده، وبعد شويه بص الاقيه يتغير، وعلى طول في دماغه الشك، بيشك فيا وكده ويقول لي هطلقك وانا يعني ايه ماشيه معاه ما يرضي الله وما بزعلهوش، وعمري يعني ما غلطتش فيه وكده.
لا،
فعشان انا يعني بقول له ماليش الا ربنا وانت وكده، وماليش حد يعني. فانا يعني كنت يعني مش عارفه بقى بسبب الخلفه، يعني عشان كنت مذاحبه البسقط وكده، مش عارفه ايه السبب. هو النهارده يعني عامل معايا برضه مشكله وكده، برضه
ايوه
متمسك اللي هو يعني ايه عن الطلاق، بس بيتصرف معايا تصرفات يعني وحشه، ومثلا بيقول لي كلام مثلا ما ينفعش اللي حد يقوله لمراته. فانا مش عارفه يعني دوما ان انا يعني اعيش معاه ولا ان انا اتصل عني.
حاضر حاضر يا بنتي، اقفلي واسمعيني ان شاء الله من التلفزيون. لسه فاضل سؤال ثالث كان لاختنا ياسمين، كانت تقول انا يعني لله الحمد تحفظ القرآن الان، ويعني اثناء فترة الدورة الشهرية احتاج واضطر الى مراجعة القرآن، فهل هذا جائز ولا غير جائز؟ لا شك ان مذهب جمهور الفقهاء الامام الشافعي والامام احمد والامام ابو حنيفة منعوا المرأة الحائضة من القرآن الكريم، خاصة مع لمس او امساك القرآن الكريم، لكن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى رخص للمرأة الحائض للحاجة والضرورة ولئلا تغيب هذه الفترة الطويلة 6 أيام 7 أيام عن القرآن الكريم وتكون ممن يحفظ القرآن فيضيع منها حفظها، او تكون ممن يحفظ ويعلم غيرها القرآن فتضيع عليهم المصلحة وتضيع عليهم ما يحفظون وما يراجعون، أجاز لها الإمام مالك عليه رحمة الله أن تراجع وأن تقرأ ما عليها من القرآن الكريم حتى ولو كان في فترة الحيض، لكن بشرط ألا تلمس أو تمس القرآن بغير حائل، يعني تلبس الجواند مثلا القفاز ويمكنها أن تمسك المصحف وتقرأ أو تراجع أو تحفظ أو تحفظ غيرها أو تعلم غيرها، وهذا للحاجة وللضرورة، وهذا المذهب من أعدل الأقوال. أنا أدين الله عز وجل باستحسان هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها كان عند الحاجة يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وكل أحيانه تشمل الطهر وعدمه عليه صلوات الله وسلامه، هذا ظاهر الحديث. فلا بأس يا أخت ياسمين إنك تلبسي القفاز أو الجواند وتراجعين ما تحفظين أو تقرأين في القرآن أو في المصحف أثناء الفترة المعروفة بفترة الحيض، لكني أنصحك لو أنك تطهرت يعني توضأت قبل أن تفعلي هذا، نوع من الكمال النسبي، نوع من التقدير والتكريم والتوقير لمجلس القرآن الذي ستجلسينه، على الرغم من أن الطهارة الكبرى مفقودة عندك بسبب الحيض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناولي الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك. وهذا الحديث يشمل معنى من اثنين، وربما يشمل اثنين معا، عائشة رضي الله عنها ربما تحرجت من دخول المسجد وهي حائض، فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيضتك ليست بإرادتك، ليست في يدك، يعني ليست بإرادتك، إنما هذه شيء إنما هذا شيء كتبه الله على نساء حواء من غير إرادة منها، فادخلي هات الخمرة، الخمرة اللي هي فرشة الصلاة أو سجادة الصلاة. وربما المعنى الثاني تحرجت عائشة من إمساك الخمرة اللي هي فرشة أو سجادة الصلاة بيدها أثناء الحيض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فاليد ليست موضع من مواضع الحيض، موضع الحيض معروف. ومن هنا فلا بأس أن تلبسين القفاز أو الجواند كما نسميه وتتطهرين، بمعنى تتوضئين ثم تراجعين ما عليك من القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتقبل منا ومنكم. طيب هل من حق السائلة تسأل عبر الرسائل الهاتفية، هل من حق رفض السكن ببيت أهل زوجي؟ والله لا أقول من حقك ولا أقول ليس من حقك، إنما هذا على التفصيل. فالأصل أن تسكن الزوجة حيث يسكن الزوج، قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، يعني المرأة تتابع زوجها في السكن الذي اختاره. فلو افترضنا جدلا أن الزوج له سكن في بيت أهله، فالواجب على المرأة أن تتابع الزوج في هذا السكن، يعني أن تطيعه وأن تقيم في هذا السكن. إنما إمتى تتضرر المرأة من من الإقامة معذرة إمتى تتضرر المرأة من الإقامة في بيت الزوج بيت الأهل؟ إذا كانت إقامتها في بيت الأهل تجلب المشاكل عليها وتجلب المضرة عليها، كان يكون أهل زوجها يتدخلون في حياتها ويتدخلون في العلاقة بينها وبين زوجها ويقصون ويشدون عليها في العلاقة ويغلطون القول معها وهي حاولت معهم مرارا أن تكسبهم وأن تتعامل معهم بالرفق وأن تتعامل معهم باللين والاحترام والتوقير والحب وإلى آخره، فبذلت ما استطاعت لكنها لم تستطع أن تستحوذ على قلوبهم، وبالتالي أصبحت إقامتها مجلبة للنكد ومجلبة للمشاكل. في هذه الحالة للزوجة أن تطلب من زوجها أن يقيم أو أن تقيم معه لكن في سكن آخر، لأنه عادة الاختلاط يا إخوة بين الزوجة وبين أهل زوجها عادة ما تكون مجلبة للمشاكل ومجلبة للنكد إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. ولكني أقول للزوجات دائما اعتبري حماتك أم الزوج، اعتبريها كأمك، وسعي صدرك معها، يعني إن رفعت صوتها عليك لا تبادليها رفع الصوت برفع الصوت، لا قدر الله إن أغلظت لك في القول فليني لها في القول، لأنه دي والدة وأم الزوج وحبيب حبيبي حبيبي كما يقولون. إنما إن فعلت هذا ولكن مع ذلك لم يقنعها حسن معاملتك ولم تستطيع أن تمنعي شرها وتدخلها وغلظة قولها وسوء طباعها عليك أو معك، في هذه الحالة يجوز للزوجة أن تطلب إقامة في غير هذا المكان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب السؤال أيضا عبر الرسائل الهاتفية يقول: هل يكفر الحج الذنوب الكبائر أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى أن الحج يكفر الكبائر والصغائر معا، وبعضهم ذهب إلى أن تكفير الكبائر مشروط بالتوبة، إنما الصلاة والصوم والعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر ولا تقوى عليها، إنما تكفر الصغائر. وقد ضرب هؤلاء مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، طيب معنا الصلاة، شوف الصلاة وبعدين نرجع للسؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال.
نعم تفضلي.
عندي سؤال بعد إذن.
تفضلي.
بقولك أنا عايشة في بيت عيلة وليا أخت جوزي.
أيوة.
بنتها مشيت مرتين.
أيوة.
مشيت مرتين، مرة كدناها وعرفناها هي كانت فين، والمرة الثانية قعدت 6 شهور. فهي راحت جابتها، هي برضو راحت جابتها من نفس المكان. فأنا دلوقتي يعني بقيت أكلمها وأتكلم معها يعني عشان أنصحها وخليها يعني تمسك شوية على بنتها يعني.
أيوة.
فمستجبتش ليا، فأنا دلوقتي ما بكلمهاش، فهل عليا وزر أنا دلوقتي؟
حاضر، بارك الله فيك.
ألف شكر. ألف شكر.
مع السلامة. طيب، فهل الحج يكفر الذنوب الصغائر فقط ولا يكفر الكبائر والصغائر معا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحج كغيره من الأعمال الصالحة، كالصلاة وهي أعظم من الحج، وكالصوم وهو يعني أعظم من الحج عند بعض أهل العلم، كما قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، ولم يقل هذا في الحج ولا في الصلاة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصلاة وأن الجمعة وأن صوم رمضان على الرغم من فضله وفضل رمضان وأنه شهر العتق من النيران وأنه شهر تضاعف فيه الأجور والحسنات وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وعلى الرغم أن الصوم قال الله عز وجل فيه في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ومع ذلك فإن الصلاة والصوم والعمرة وصلاة الجمعة مكفرات لما بينهن، لكن إذا اجتنبت الكبائر، معنى ذلك أنهم يكفرون الصغائر ولا يكفرون الكبائر. فقال بعض أهل العلم إن كانت الصلاة والصوم لا تكفر الكبائر إن فالحج من باب أولى لا يكفر الكبائر، هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فقد ذهبوا إلى أن الحج يكفر فعلا الكبائر، دليلهم إيه؟ سأذكر هذا الدليل لكن بعد هذا الاتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي تفضلي.
لو سمحت أنا عندي أخوة رمي من الطلاع على مرتبة قلها بروحي تكوني طالب
أيوة.
هو قبل كده كان مطلعها ورد على إذن مأذون.
أيوة.
يعني راح جار الإفتة راح جار الإفتة وقالهم أيوة. إيه قالهم لازم تروح المأذون إيه يعني يردوكم من أول وجديد، فراح عمل الموضوع دوت. فهو من قيمة حوالي 4 أيام قال لها روحي تكوني طالق 3 مرات بس هو في الوقت ده كان متضايق يعني.
دلوقتي إيه؟
كان يعني هو كان متنرفز ساعة ما قال لها كده.
نعم.
بس كده.
والاولاني راح الاولاني راح دار الافتة وخلوه رجع للمأذون.
راح للمأذون ثاني ورد اليمين وكل حاجه.
رد اليمين ولا عمل كتب كتاب جديد؟
ايه
رد اليمين ولا عمل كتب كتاب جديد؟
لا رد اليمين بس.
طيب ماشي.
حاضر. مش راح اسمع حضرتك دلوقتي؟
لا اسمعي من التلفزيون بقى. طيب معنا اخونا احمد. السلام عليكم يا اخ احمد. اخونا احمد السلام عليكم. تفضل يا اخ احمد بس ارفع صوتك شوية.
حاضر.
تفضل حبيبي.
سمحت انا ليه ثلاث اسئلة. السؤال الاول انا سمعت فتوى للشيخ ابن باز بتقول ان حلق اللحية مرتكب كبيرة.
حلق اللحية ايه؟
مرتكب كبيرة. السؤال الثاني سمعت انا عايز اطلب علم يعني ايه الكتب اللي اقراها.
حاضر.
السؤال الثالث سؤال في العقيدة يعني ما حكم القول الذي يعني بيقول ان رب سبحانه وتعالى ليه مكان معين فوق العرش وانه لا يوجد في كل مكان.
حكم القول ايه؟
في قول في العقيدة.
ايوة.
التامية على ما اذكر يعني او احد من العلماء.
ايوة.
يقول ان الله سبحانه وتعالى جالس فوق العرش فقط يعني يجي في كل مكان او رب يجي في كل مكان. هذا اسمع رأيك.
انا ما سمعتش القول كويس اللي بتقول عليه ده.
ان الله سبحانه وتعالى ليه مكان معين
له مكان.
بس
حاضر يا اخ احمد. طيب الحج يكثر الكبائر؟ نعم عند بعض اهل العلم. ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يجهل رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والطفل الصبي الصغير يوم أن تلده أمه لا يكون عليه كبيرة ولا يكون عليه صغيرة، وهذا هو القول الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب بنتنا المتصلة كانت تقول الزوج هي مسكينة يعني تحمل ويحصل سقط وتحمل مرة تانية ويحصل سقط، والعلاقة بينها وبين زوجها متوترة إلى الدرجة إن الزوج يعني عادة ما يكون هادئا ثم فجأة يثور عليها ويعني يدندن بمعاني الشك فيها بين الحين والحين، ودائما يهددها بالطلاق. وهي تقول أنا يعني أتعامل معه معاملة طيبة حسب يعني ما شرع الله وبما يرضي الله عز وجل، فماذا أفعل؟ أبقى معه ولا أطلق ولا ماذا أفعل؟ أنا أقول لك يا بنيتي اصبري واحتملي، فليس بيت أبدا يخلو من المشاكل. وهذا الزوج على الرغم مما فيه من الغضب المفاجئ، وعلى الرغم مما فيه من نغمة الشك، ونحن لا نجاريه فيها أبدا، هذا خطأ يعني فادح جدا يقع فيه الزوج، أن يشك في زوجته وفي أخلاقها وفي سلوكها، وهو يعلم أنها حبيسة البيت، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تكلم أحدا إلا بإذنه، ومع ذلك يشك فيها بين الحين والحين. فهذا الشك من وسواس الشيطان، وأحيانا يكون بسبب الغيرة الشديدة عليها، يعني هو يحبها وله فيها غيرة شديدة، وبالتالي من شدة غيرته لو فتحت الباب يشك، لو فتحت شباك يشك، لو أغلقت الشباك يشك، لو أغلقت الباب يشك، يعني فتحت يشك فيه، أغلقت يشك فيه. وبالتالي نقول لهذا الرجل الزوج اتق الله عز وجل، فإياكم والظن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشك ده ظن لا دليل عليه ولا قرينة عليه، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والله تبارك وتعالى في القرآن يقول اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم. فلا يجوز أبدا للرجل أن يشك في زوجته بهذه الطريقة، لأنه في هذا واقع في معصية الله تبارك وتعالى. هذه من ناحية. الأمر الثاني أنه لا يصح للزوج أن يتهدد زوجته بين الحين والحين، أطلقك يعني عشان إيه يعني؟ لما هذه المهانة للزوجة؟ لما هذه السخرية من الزوجة؟ لما هذه الاستهانة بمصير البيت؟ أنت قيم على البيت، والله استأمنك على قوامة البيت وعلى عصمة الزوجية، فلما تهدد المرأة بين الحين والحين؟ هذا خطأ، أنت لا ترضى هذا لأختك ولا ترضى هذا لابنتك، ولو فعلها زوج ابنتك ولا زوج أختك لا تعاركت معه ولا اختلفت معه ولا قاتلته ولا شكيته. لماذا؟ لأنك لا تقبل بمهانة ابنتك، وبالتالي بنات الناس أيضا لا يقبلون أهلهم لهم مهانة. فاتق الله عز وجل ولا تهدد زوجتك بين الحين والحين، لأن هذا التهديد يجعلها غير مستقرة وغير آمنة لك، هي مش مأمنة لك، لا تشعر معك بأمن ولا تشعر معك باستقرار، وتبقى نفسيتها مضطربة وحالتها المعنوية هابطة، وكل هذا في موازين سيئاتك عند الله تبارك وتعالى. إنما الزوج لا يستعمل القوامة إلا بالطريقة الشرعية، والقوامة تعني المودة وتعني المحبة وتعني السكن وتعني الرحمة وتعني الاحتواء، ومهما كانت لها من أخطاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني إن كرهت منها أن هي نومها تقيل لكن تحب منها خصال أخرى كثيرة، نظيفة ومرتبة البيت ومحافظة على دينها وصلاتها وحجابها، إن كرهت منها أنها مثلا تسيء الطبخ مثلا لسه صغيرة، فأنت تحب فيها أن هي تحبك وتقدرك وتحترمك وتسمع كلامك وإلى آخره. وكذلك الزوجة مع زوجها، زوجك ليس ملكا معصوما، له أخطاء لكن له حسنات، وزن بين الحسنات وأحبها فيه، وتغاضي واغفري عن هذه السيئات، ولا تطلبي الطلاق أبدا، فاصبري واحتسبي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا عندي في مشكلة.
خير يا رب.
عندي أخويا الله يرحمه توفى ربنا في حادث، ودلوقتي اتصرف لي بيا.
ايوه
معايا حضرتك.
ايوه معاكي.
ايوه ووالدتي الله يرحمها طبعا ليها في البيه ديت، ف دلوقتي والدتي توفاها ربنا، فاحنا يعني خدنا البيه دي.
ايوه.
فدلوقتي حصل مشاكل بيني وبين عيال اخويا، ان هم يعني عايزين يقطعوني وكده بسبب موضوع البيه دي. طب انا اتصرف ازاي؟
ولاد الميت يعني؟ اولاد الميت يعني؟
ايوه.
انت عمتهم يعني؟
معاهم ميسرة.
انت عمتهم؟
انا عمتهم. ايوه.
طيب حاضر.
حاضر
بارك الله فيك. طيب الاخت المتصلة كانت تقول هي ببيت عيلة، واخت الزوج عندها بنتها، وحصلت قدر الله عز وجل ان هي هربت من البيت مرة واثنين، وبالتالي طبعا دي يعني شيء سيء جدا في سجل البنت وفي ملف البنت وفي سيرة البنت، ان هي تترك بيت اهلها وتبقى خارج البيت عند أي أحد كائنا من كان يوم واثنين وثلاثة، فكيف بشهر واثنين وأكثر. وبالتالي يعني زوجة الخالي بتتحدث مع أخت زوجها اللي هي أم البنت بين الحين والحين عشان تنصحها كيف تربي ابنتها وكيف تحرص عليها وكيف يعني تمنع ابنتها من الشرود ومن الهروب وإلى آخره. فيبدو أنها تضررت أو تضايقت من نصح زوجة الأخ لها بين الحين والحين، وبالتالي لم تقبل منها النصيحة. فطيب أخصمها وأطعها ولا ماذا أفعل؟ أنا أحدث الطرفين الآن، أقول لأم البنت يا أختاه اتق الله عز وجل واحرصي على ابنتك، فالبنات سير والبنات سمعة والبنات عرض، وبالتالي نحن مأمورون أن نحافظ على هذه السمعة وعلى هذا العرض وعلى هذه الأمانة. فأنت إذا لم يكن لها أب يحميها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمانة بين يديك أنت، وجعل المسؤولية في رقبتك أنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. طيب ما فيش رجل، ما فيش أب. قال والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، يعني مسؤولة عن أولادها، خاصة مسؤولة عن بناتها. وزوجة الأخ لما تنصحك ولما تذكرك تسدي إليك معروفا، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولا تفهميها خطأ إن هي بتعيرك ولا إن هي بتتشفى فيك ولا إن هي شمتانة فيك. أعتقد هذه المعاني بعيدة تماما عن ذهن زوجة الأخ وهي تنصحك، إنما هي حريصة وأنتم في بيت واحد والسمعة عامة على البيت كله، حتى وإن كانت تخص البنت. نعم، لكن في هذه الحالة عند كثير من الناس السيئة تعم البيت كله، وبالتالي السمعة مش للبنت بس، وهي بنتنا، فتعم البيت كله. وبالتالي لا تفهمي زوجة الأخ خطأ. ومن نصحكم وذكركم اقبلوا نصحه واقبلوا تذكرته، لأن النصيحة من الدين. قال عليه الصلاة والسلام إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خاصة وأنها تنصحك فيما بينك وبينها. لا تشهر لك في النصيحة ولا تعلن لك في النصيحة أمام غيرك من الأقارب أو الأغراب، حتى تقول يعني أحرجتني أو كسفتني أو فضحتني أو شيء من هذا القبيل. ومن هنا فأنا أذكر الأخت التي تنصح عمتها أخت زوجها، أنت فعلت ما عليك، والله عز وجل يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صحيح بنقول للأم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن بنقول لك لست عليها بمسيطرة، ومع ذلك قبلت أو رفضت لا تخاصميها أبدا، لأن الخصام حرام بين أهل الإسلام، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ.
الله يكرمك يا بنتي، تفضلي تفضلي.
بعد عن حضرتك يا شيخ، أنا عندي أخي 16 عام بس مش منتظم في صلاته.
نعم.
وأنا صراحة بحاول معاه على قد ما أقدر، بس مش بيصلي غير لما أنا أقول له صلي.
نعم.
تاني حاجة، أنا عاوز ألبس النقاب ووالدي مش موافق.
نعم.
مش عارفة بصراحة أعمل إيه يعني، بس أنا مصرة على ده.
أنت آنسة؟
أيوة آنسة.
حاضر حاضر يا بنتي، تابعين إن شاء الله. الأخت المتصلة كانت تقول انه اخوها طلق زوجته قبل ذلك عند المأذون طلقة رسمية، وحسبت طبعا اصبح له طلقتين. المرة دي حصل مشكلة، فقال للزوجة انت طالق طالق طالق، وهي تسأل هنعمل ايه، تتحسب واحدة ولا تتحسب ثلاثة؟ اولا اللفظ صريح مش كناية، يعني مش علي الطلاق مش عارف ايه وعلي الطلاق ايه، لا، انت طالق اسمه لفظ صريح منجز يقع به الطلاق في الحال. لكن الخلاف دلوقتي يقع ثلاثة ولا واحدة؟ المعمول به والمفتى به في بلادنا أنه يقع واحدة، إن كان الأئمة الأربعة لهم في هذا تفصيل، لكن أنا ابتداء أقول المعمول به في دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف وكبار الأئمة المفتين أنها تقع واحدة، ومستند هذا ودليله أنه كان هكذا يكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر أن طلاق الثلاث يقع واحدة، لكن عمر رضي الله عنه قال بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وقال إني رأيت الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، يعني ثلاثا كما هو، فوافقه الناس على ذلك. فالشاهد أن من قال أنه يقع واحدة يفتي بذلك، لأن هذا كان المفتى به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المفتى به في عهد أبي بكر، وكان هذا المفتى به في بداية عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لكن الأئمة الأربعة لهم تفصيل، فهم يقولون إن قال الزوج لزوجتي أنت طالق 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 نسأله، عندنا لفظ صريح لكن الكناية في العدد، فعن عايزين نستفسر عن العدد، فربما يعد طالق طالق طالق، فإن عد وأراد العدد الأئمة الأربعة يحسبوه كما عد يحسب ثلاثة، لكن ربما آخر يقول أنت طالق 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 لكن لا يعد، أنت بتعمل كده ليه؟ يقول أنا بأكد أؤكد لها أنت طالق طالق طالق، فإن كان هذا للتأكيد تقع واحدة كما هو المفتى به الآن في بلادنا، وإن قال أنا بعد تقع ثلاثا عند الأئمة الأربعة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. لكني أقول المفتى به في بلادنا إنه قول الرجل طالق 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 عادة ما يفتى بأنه طلقة واحدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذن دي الطلقة الثانية يا بنتي من أخيك، أما غضبان ومش غضبان فعرف الطلاق دائما أن يكون في غضب وفي مشاكل وفي نكد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الأخ أحمد كم يقول سمع أن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يفتي بأن حلق اللحية كبيرة من الكبائر، هكذا عند جمهور الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عدوا حلق اللحية من غير عذر أو ضرورة كبيرة من الكبائر، ذكر ذلك الإمام الذهبي والإمام النحاس والإمام ابن عبد الوهاب وغير ذلك من الأئمة، وقد ذهب الأئمة المتقدمون مالك والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة إلى حرمة حلق اللحية، ومن قال بكراهة حلقها أراد كراهة التحريم لما ورد في ذلك من الأحاديث المشهورة قص الشارب واعفوا اللحى خالف المشركين، قص الشارب ووفروا اللحى خالفوا المجوس، وغير ذلك من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول سمعت هل الله عز وجل له مكان معين؟ يا أخي الحبيب الله تبارك وتعالى كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح الله تبارك وتعالى مستو بذاته على عرشه، الرحمن على العرش استوى، لكنه بعلمه وإحاطته بخلقه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يجوز أن يحد الله عز وجل بجهة معينة، إنما قوله استوى والبنت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم الأمى والنبي يختبرها يقول أين الله؟ قالت في السماء، فالله في السماء مستو على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله، والإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الكتب بتاع أهل العلم اللي يطلب بها العلم، لا أنصحك بمباشرة طلب العلم من الكتب، لكن أنصحك أن تباشر طلب العلم من فم الشيوخ خاصة المعاهد الموجودة على الساحة لإعداد الدعاء. معلش في نصف دقيقة، الدية إرث للورثة كلهم، ونصيب الأم اللي ماتت بعد وفاة ابنها يعاد توزيعه على أصحاب التركة، العمة لها في نصيب وأولاد الابن أيضا لهم في نصيب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. البنت عايزة تلبس النقاب والأب مش راضي، ما دام يكرهك الأب على عدم لبس النقاب فخليك الآن صابرة محتسبة، فإن من الله عز وجل عليك بالزواج عاجلا أو آجلا فإن شاء الله سيكون أمرك في يدك أن تلبسي النقاب، لكن حافظي على خمارك وجلبابك وعباءتك على قدر المستطاع. أما الأخ اللي 16 سنة فده طبعا في فترة المراهقة ويحتاج إلى نصح ورفق ولين حتى يجتاز هذه الفترة التي تنقلب فيها شخصية الابن في هذه الفترة والعناد والتمرد، خذيه برفق ولين، فإن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. والنبي يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، سعدت بلقاء مع حضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله علي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرة عملي.